حياك في بلادي ويا خليفة الإفلاسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله في هذا اليوم الجديد وهذه الحلقة الجديدة من حياك في بلادي. حياكم الله في بداية الأسبوع، وأسبوع مثل ما نقول همة ونشاط، والأخبار التي من دولة الإمارات الحمد لله رب العالمين كلها إيجابية وكلها فرحة وسرور. والله يحفظ إن شاء الله البلاد، والله يحفظ من يقيم على هذه الأرض الغالية من مواطنين وإخوان عربي يعيشون ويانا كأسرة واحدة. حياكم الله في البداية، تقبلوا تحياتي أخوكم خليفة الإفلاسي، وتقبلوا تحيات فريق العمل برافقنا اليوم إن شاء الله لين الساعة 8 في هذه الحلقة الجديدة من حياك في بلادي. اللي يبي يتواصل ويانا ونحن نفرح بهذا التواصل في هذا اليوم وغيره من الأيام في برنامجنا وبرامج إذاعة الأولى يا مرحبا وسهلة. أرقامنا هي 04-36-99-50 والرسائل النصية 4-4-7-7. لا اليوم وايد أحسن الصوت الحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام حياكم الله، نبدأ حلقتنا بهذا اليوم مثل ما قلنا في إماراتنا الحبيبة في كشتة، يكون فيها مدتها تقريبا ساعتين أو أقل شوية. نشوف فيها الأشياء الجميلة اللي موجودة في دولة الإمارات ومكثرها، نشوف الأخبار الحلوة اللي موجودة عندنا ناخذها وياكم، نستضيف يعني شخصيات في حلقات قادمة وأيضا حلقات مرت وأيضا تقارير صوتية فيها معلومات، وأيضا عبر التواصل بينكم وبيننا في الرسائل النصية أو الاتصالات. نبدأ حلقتنا بهذا اليوم، ركزوا في هذا الخبر، حلقتنا حلوة وغنية وفيها أشياء جميلة. يقول الخبر: نجح فريق من الإماراتيين في اكتشاف كهف، نعم كهف جبلي ضخم في أقاصي جبال تقع بين إمارتين راس الخيمة والفجيرة، ويصل طوله إلى نحو 75 متر والارتفاع بعد تقريبا في هذا الحدود 75 متر. وقالت إحدى عضوات الفريق أن رحلة الوصول إلى الكهف انطلاقا من سطح الأرض احتاجت يوم كامل مع الاستعانة بدليل ملم بالطبيعة الجغرافية للمنطقة، مشيرة إلى أنه من الواضح أن هذا الكهف كان ملاذ بشري منذ عقود، موضحة أنه بعد البحث والتحري تم التأكد من سكن إحدى القبائل الكهف قبل نحو 60 سنة، واكتشف أيضا فريق يضمها وعدد من المواطنين اعتادوا على تنفيذ مثل هذه المغامرات. نودينا حين قلنا مخرجنا يشوف هذا الكهف خبرنا، شوف التفاصيل، تفاصيل بعد ترى بتفاصيل حلوة، اعتادوا على بعض المغامرات الخاصة. فاصل يقول فاصل بعدنا نعم الخاصة باكتشاف المناطق الغريبة والمجهولة في كثير من ربوع الدولة، موضحة أنها كانت لديهم معلومات أولية عن وجود هذا الكهف، إلا أن الرحلة إليه كانت مملوءة بالمشاق والمخاطر والمفاجآت. نكمل قصة هذا الكهف عقب هذا الفاصل، مستمرين وياكم مستمعينا الكرام، فاصل ما بنبطي فيه عليكم، تموا ويانا دائما نقولكم خلكم على إذاعة الأولى.
حياك في بلادي ويا خليفة الإفلاسي.
حياكم الله مستمعين الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، يا مرحبا وسهلا ورحب كل من انضم لنا ويسمع أثير إذاعة الأولى في هذه اللحظة. حياكم الله مستمرين وياكم لين الساعة 8. نذكر بأرقام التواصل، أرقامنا هي 04-36-99-50 أيضا رسائل نصية على 4-4-7-7. كنا نرمس عن هذا الكهف الجبلي الضخم اللي في أقاصي جبال تقع بين إمارتين راس الخيمة والفجيرة، كنا وقفنا عند الرحلة اللي كانت مملوءة بالمشاق والمخاطر وأيضا المفاجآت. ليش لا يقول لك تسكنه العقارب والخفافيش، عشان شي رشحنا من فريق العمل المخرج. مثل ما يقول الخبر أوضحت أن الفريق وجد على مقربة من الكهف بقايا ينبوع مائي نابض وممتد عشرات الأمتار في شكل أشبه بالنهر مغطى بالصخور والأحجار، مشيرة إلى أن الاكتشاف يعد أحد الأدلة المؤكدة على أن الكهف الضخم كان سكناً يعني مهيئ لعدد من المواطنين اللي اعتادوا على هذا أنهم يكونوا موجودين في الكهف والشرب من مياه هذا الينبوع. ونوهت بأن الكهف فيه فتحات تهوية اصطناعية تسكنه العقارب والخفافيش، وتنتشر حوله عدد من الشجيرات المعمرة والنباتات الجبلية. وأشارت إلى أن الفريق قام بتوثيق مساحة الكهف طوله وارتفاعه، مؤكدة أنه يعد أحد أكبر الكهوف الموجودة في الدولة. ونوهت بأن الفريق يسعى للتواصل مع الجهات المختصة للتعرف إلى الكهف ودراسة تاريخه، مشيرة إلى أن من موروثات الدولة اللي ينبغي الحفاظ عليها ورعايتها باعتباره من مكونات التاريخ الوطني للدولة. وأيضا من أخبار الاستكشاف والمغامرات لدى المواطنين في الإمارات، هذه مجموعة يعني ما شاء الله عليها اعتادت على مثل هذه المغامرات واكتشفت هذا الجبل. حتى لو تكتبون يعني بداية الخبر أن فريق من الإماراتيين يكتشف أحد الكهوف، يطلع لكم في محرك البحث صورة الكهف من الداخل، هي صورة مهيبة. وفريق العمل أيضا اللي هناك خذ صورة، أو الفريق اللي اكتشف الجبل خذ صورة في هذا الإطار. بإمكانكم أنكم تتابعون الأخبار مثل ما قلنا، نحن نعطيكم بعض الأخبار اللي موجودة، وأنتم حياكم الله إذا بضيفون شيء في هذا يعني الخبر أو غيره من الأخبار اللي تختص بدولة الإمارات العربية المتحدة. نسير وياكم مستمعين الكرام الحين وين نحن كنا، بين إمارتي راس الخيمة والفجيرة وبين هذه الجبال واكتشاف الكهوف. نسير إلى أحد أهم المهرجانات على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقول الخبر محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتقدمان مسيرة مهرجان قصر الحصن هذا العام 2016. تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس المسيرة الوطنية إذانا بانطلاق فعاليات مهرجان قصر الحصن 2016 في دورته الرابعة، واللي تستمر حتى تاريخ 13 فبراير من هذا الشهر. بإمكانكم تحضرون هذا المهرجان الكبير الضخم اللي يقام في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي والاستمتاع بفعالياته. ونحن أيضا إذاعة الأولى بنبث تقارير وأخبار خاصة بهذه الفعالية الجميلة اللي تحتضنها العاصمة الحبيبة أبوظبي. يقول خبر شارك في المسيرة وحضر فعاليات مهرجان قصر الحصن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وأيضا سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وأيضا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران رئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المواطنين. وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والحضور آخر مستجدات عمليات ترميم الجارية لقصر الحصن رمز نشأة أبوظبي وتراثها، واطلع سموهما على برنامج فعاليات المهرجان والنشاطات الثقافية والتراثية المرافقة ولهم. وشاهد أيضا وشاهد سموهما عرضا تفاعليا يسرد قصة أبوظبي واللي تم عرضه على الجدران الداخلية للحصن عقب إزالة الطبقات اللي أضيفت عليها في الثمانينيات في إطار عملية المحافظة والترميم الجارية في القصر. يعني من هذه مثل ما قلنا الفعاليات والمهرجانات اللي الواحد يحرص على أن يزورها ويستفيد من الكم الكبير من الفعاليات وأيضا من التراث الجميل الخاص بدولة الإمارات الموجود في العاصمة الحبيبة أبوظبي. مستمرين وياكم مستمعينا الكرام، ننتقل لأولى فقراتنا في هذا اليوم، تقرير الكشتة. اسمعوا وركزوا، عندنا أخبار حلوة. التقرير بعنوان ريموت أبوظبي. شوفي ريموت أبوظبي، نسمع وياكم كنا هذا التقرير. حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب أولى فقراتنا في هذا اليوم واللي طبعا كان تقرير الكشتة مثل ما قلنا ريموت أبوظبي. في هذه الجوانب الحمد لله رب العالمين القيادة الرشيدة تولي هذا الجانب اهتمام كبير في التطور ما يخص مثل ما نقول الـ 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 يعني الألفية الجديدة اللي هي عبارة عن العالم الرقمي. ونحن مثل ما قلنا خلصنا عامل ابتكار، لكن عامل ابتكار ما يكون على مدى سنة واحدة، عامل ابتكار أسلوب حياة يمشي ويانا، وفعلا المتميز في هذا المجال يلقى من يحتضنه وبالضبط ياخذ بإيده وأيضا يكرمه في كل المحافل وأمام الناس. هذا نهج القيادة الرشيدة في هذا المجال في دولة الإمارات اللي صارت تقارع يعني دول العالم في التنافس في هذا المجال. والله يوفقهم إن شاء الله ونكون المراكز الأولى لدولة الإمارات. ما زلنا في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، مثل ما قلنا كنا نرمس أيضا قبل التقرير عن هذا المهرجان الجميل، مهرجان قصر الحصن من تاريخ 3 ولغاية تاريخ 13. هي فرصة للزيارة والاستمتاع في هذا المهرجان الجميل. أيضا اليوم تاريخ 7 مخصص للسيدات ومنهم في أقل من 12 سنة، يعني مخصصين لهم يوم للعائلات ومثل ما قلنا الأطفال. يعود مهرجان قصر الحصن أبوظبي احتفالا بقرون من الثقافة والتراث والتاريخ الإماراتي العريق في هذه النسخة اللي تحمل رقم 4. يقدم المهرجان لزواره فرصة الاستمتاع ببرنامج إبداعي مليء بالفعاليات والأنشطة اللي تعكس روح الثقافة الأصيلة وعراقة الماضي. يحتفي المهرجان بقصر الحصن الصرح الوطني والمعماري اللي كان مقر لأسرة آل نهيان الحاكمة ورمزا لنشأة أبوظبي وتطورها وإرثها التاريخي، إلى جانب إحياء دوره كمركز للحياة الاجتماعية ومنارة للحركة الثقافية، وذلك من خلال فعاليات وبرامج عامة تعكس روح التراث الإماراتي العريق، إضافة إلى جولات وورش عمل للتعريف بأعمال الترميم الدقيقة الجارية للحفاظ عليه واستعادة صورته المعمارية الأصلية. ستضم ساحة المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية، وستشهد هذه الدورة من المهرجان عرضا لنتائج خطط ترميم المجمعات العمرانية بما في ذلك القصر نفسه وأيضا قاعة المجلس الاستشاري الوطني سابقا ومبنى المجمع الثقافي، إلى جانب أعمال الترميم والحفريات الأثرية الجارية وخاصة في واجهة الحصن الخارجية اللي تعود إلى أربعينيات القرن الماضي. أيضا زوار المهرجان بيحظون بتجربة متكاملة يكتشفون خلالها الحصن خلال جولات يصاحبها سرد شامل لأعمال الترميم الجارية واللي تأخذهم إلى مركز قصر الحصن. يمكنهم التجول في معرض قصر الحصن والتعرف على سيرة يعني شخصيات عاشت في هذا القصر أو بالقرب منه، والأهمية التاريخية والمعمارية لأبنية هذه الأبنية ومدى تأثير السياق التاريخي له في صياغة المخطط الرئيس لتطوير المنطقة المحيطة به في المستقبل. أيضا سيتم إعادة افتتاح أجزاء من مبنى المجمع الثقافي مجددا للجمهور، واللي بيضم معرض وأنشطة تعليمية وثقافية مفتوحة للزوار خلال فترة المهرجان. وستعود مجددا مناطق البيئات البرية والبحرية والواحة وجزيرة أبوظبي، حيث يحتضن كل منها فعاليات وأنشطة وورش عمل تفاعلية تعبر عن هذه البيئات. وبيستضيف مسرح المهرجان سلسلة من العروض الفنية والأنشطة العائلية اللي تعكس الأهمية الثقافية للمكان ودوره في تطوير إمارة أبوظبي ومجتمعها. أيضا سيتضمن المهرجان مركزا للفنون البصرية وفنون الأداء وورش العمل، الفنون التراثية والحرف التقليدية، وتجارب تعليمية وثقافية تفاعلية تحت إشراف ناس متخصصين. ويقام هذا المهرجان الكبير تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، اللي يحرص أيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحضور يعني هذا المهرجان وزيارة أقسامه. نحن نشوف الصور في التواصل الاجتماعي، توصلنا صور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه أبو خالد، الله يحفظ حكامنا وشيوخنا، نشوف صورته وأيضا الفيديوهات اللي توصل وتفاعله ويا العارضين ويا الزوار، وأخذ الصور التذكارية وياهم. وأيضا شفنا السيلفي الجميل اللي خذه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويا إحدى الأمهات كبار في السن ما شاء الله الله يعطيها الصحة والعافية، يوم قاموا يرحبون بالشيوخ، وشفنا سمو الشيخ محمد بن زايد وهو يسير لهم ويسألهم عن أحوالهم ويسألهم عن هذه الأنشطة اللي يقوموا بها ودورهم في المهرجان. هذا المهرجان مهرجان قصر الحصن بإمكانك أنك تزوره في أبوظبي، طبعا أسهل من أنك توصل للمهرجان ما في، بإمكانك أيضا تدخل اللي هي فعاليات أبوظبي، تكتب في محرك البحث فعاليات أبوظبي أو حتى فعاليات مهرجان قصر الحصن، أو أيضا تتواصل وياهم عبر مثل ما قلنا هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. عندهم ما شاء الله الفيسبوك، وعندهم تويتر، وعندهم الانستغرام، وعندهم الحين ما حد يعني يغلب الشيء، بإمكانكم تتواصلون وأيضا تشوفون جدول الفعاليات اللي محطوط، بإمكانكم تختارون الفعاليات اللي تحبونها، بالإضافة إلى قلنا نحن مهرجان أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية وأيضا الفنون بشكل عام، وأيضا سوق القطارة، وأيضا الميادين الفنون الأخرى اللي موجودة، بإمكانكم تشوفون الأشياء اللي موجودة، كأس الغطس العالمي، نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأيضا كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، في اللي تنظمه طبعا اللي هي هيئة أبوظبي للثقافة ومثل هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. بإمكانكم تدخلون الموقع والاستمتاع بما يحوي هذا الموقع وتشوفون الفعاليات اللي موجودة في هذا المجال. عندنا وقت بعد مخرجنا نكمل، عندنا مجموعة من الأخبار، دقيقة شو ناخذ فيها، عندنا نحن مجموعة من الأخبار اللي تخص عاصمتنا الحبيبة أبوظبي وغيرها من إمارات الدولة، لكن في هذه الدقيقة مستمعينا الكرام خلنا نقول خبر اللي أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، أن رؤية اللجنة تتمثل في استدامة الهوية الوطنية والتراث الإماراتي من خلال الحفاظ على الموروث الشعبي وتشجيع المجتمع المحلي على ممارسته بمختلف أشكاله، مشيرا إلى أن جميع فعاليات وأنشطة اللجنة تساهم في الحفاظ على الموروث الثقافي وإيصال الرسالة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات لمختلف ثقافات وشعوب العالم. ويحفل برنامج لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي خلال العام الجاري بخطة استراتيجية وتنفيذية للعديد من الفعاليات اللي تتسم بطابع التنوع والشمولية وبصبغة محلية وأقليمية، وعالمية. بنكمل هذا الخبر عقب ما نذكر بأرقام التواصل. أرقامنا مستمعين الكرام هي 04-369-9950، وأيضا اللي بيرسلنا رسالة نصية اتصالات هدوء على 4477. مستمرين وياكم لين الساعة 8 بنطر فاصل، ما بنبطي في عليكم، دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي، حياك في بلادي ويا خليفة الفلاس.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، حياكم الله ورحب كل من انضم لنا في هذه اللحظة عبر أثير إذاعة الأولى على التردد 107.4. حياكم الله، واللي بيتواصل ويانا أرقامنا هي 04-369-9950، ورسائل نصية اتصالات ودوع على 4477. كنا وقفنا قبل أنثار فاصل عند الخبر عن الفعاليات اللي في أبوظبي والخطة الاستراتيجية إلها. أيضا على حسب طبعا لسان اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، أيضا ذكر المزروعي أن الموسم السابع من برنامج شاعر المليون ينطلق بعد غد ويتواصل على مدى 15 أسبوع حتى تاريخ 17/5، ويعد من أهم المنارات الشعرية اللي لاقت متابعة جماهيرية واسعة في العالم العربي. يعد يعني بعد أن اعتمد على ساحة مفتوحة ومنافسة شريفة ولجنة تحكيم يعني منصفة وجمهور يتمتع بذائقة وحس فني كبير منذ انطلاقة النسخة الأولى عام 2007. طبعا شاعر المليون فوز ملايين المشاهدين، والأهم من هذا نجومية تبدأ بتحقيق أول حلم بالصعود على خشبة مسرح شاطئ الراحة، تنتهي ببيرق يرفعه الفائز عاليا. شعراء من 14 دولة في قائمة 100 شاعر للموسم السابع من شاعر المليون. نحن نعرف في هذه الدورة اللي تحمل رقم 7، في الدورة الماضية الدورة السادسة سيف بن سالم المنصوري هو من حمل هذا البيرق عالي شاعر المليون في الموسم السادس. أما في هذا الموسم مثل ما نعرف انتهت لجنة التحكيم من جولاتها المقررة، والانتظار والترقب يسود الشعر والمشاركين لمعرفة قائمة 100 شاعر. هذا الطموح اللي يغلف التحدي وأحلام شعراء بين الترشيح وأيضا الاختبار، وذلك يكون قد بدأ فصل جديد من فصول شاعر المليون في هذا الموسم السابع بكل حماس وتحدي. هذا بيكون إن شاء الله عقب باكر تاريخ 9 على مسرح شاطئ الراحة. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله أخواننا القائمين على هذه الفعالية، وأيضا لجنة التحكيم والشعراء والجمهور على موعد من فصول جديدة من الاستمتاع والتحدي. نحن عندنا أيضا في برنامج البيت اللي هو من تنظيم وإشراف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تنطلق الحلقة السادسة باكر إن شاء الله يوم الاثنين بمسابقة الشطر من الساعة 5 المساء لين الساعة 7، هاي ساعتين، والبرنامج الساعة 10:30 لين الساعة. يعني إن شاء الله تابعونا باكر يوم الاثنين على قناة دبي الأولى، وأيضا على إذاعتكم هذه إذاعة الأولى باكر إن شاء الله الساعة 10:30 يوم الاثنين. لكن مسابقة الشطر تبتدي إن شاء الله الساعة 5 المساء. نكمل الخبر عن عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. كما تشمل فعاليات اللجنة لهذا العام أحد أهم المبادرات الجديدة، وهي تخصيص محمية المرزوم في المنطقة الغربية كمنطقة خاصة لممارسة الصقارة بالطرق التقليدية القديمة. وشهدت محمية المرزوم جانبا من فعاليات مهرجان الصداقة الدولي الثالثة، يعني في هذه الدورة الثالثة للبيرزة واللي أقيم في ديسمبر عام 2014، ونظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية ونادي صقاري الإمارات بمشاركة أكثر ما شاء الله من 800 صقار من 82 دولة. ويضم برنامج اللجنة لهذا العام أيضا فعاليات تراثية ممتعة ذات صلة بالبيئة البحرية يقدمها مهرجان الغربية للرياضات المائية في الدورة اللي تحمل الرقم 8 على شاطئ مدينة المرفأ بالمنطقة الغربية بإمارة أبوظبي، وذلك ابتداء من 21/4 المقبل وحتى تاريخ 30 منه. أيضا تستعد اللجنة لمشاركاتها في الدورة 26 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال الفترة من 27/4 وحتى 3 مايو المقبل، وذلك عدد من أهم الإصدارات في مجال الشعر النبطي والفصيح والدراسات الأدبية والنقدية والمشاركة في الندوات المتخصصة وورش العمل اللي نظمها المعرض، إضافة إلى الاحتفاء بعام 2016 عاما للقراءة. وأيضا يحتفلون كثير من الأدباء والمفكرين في هذا المجال بإصداراتهم الجديدة عبر هذا المعرض الجميل. وأيضا مثل ما يقول الخبر، تواصل قناة بينونة الفضائية التابعة للجنة دورتها المميزة وخاصة من حيث المحتوى والمضمون في استدامة الهوية الوطنية والتراث الإماراتي، واللي يشكل الإعلام أحد أهم وسائله وركائز الحفاظ عليه. وتواكب هذه القناة العديد من أهم الأحداث والفعاليات في الإمارات عبر مواد غنية تهم المشاهد وتلامس احتياجاته المعرفية والثقافية. أيضا أكد عبد الله بطي القبيسي مدير المشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية الاستعدادات المكثفة للجنة هي إدارة المهرجانات على صعيد الشؤون اللوجستية والتنظيمية والترويجية والإعلامية بهدف تحقيق المزيد من التطور الكافي للفعاليات التراثية والثقافية في إمارة أبوظبي، واللي حققت مكانة مرموقة على الصعيد الإقليمي والعالمي واستقطبت عشرات الآلاف من الزوار والسائحين. فعلا هذه الفعاليات والمهرجانات الكثيرة اللي تعبر عن الهوية والموروث الإماراتي الجميل عبر تطبيق حزمة من الفعاليات والمهرجانات الجميلة على مستوى الإمارات تستقطب العديد من الزوار والمقيمين في هذه الدولة العزيزة الغالية علينا كنا، والاستمتاع في هذه الأجواء الجميلة بهذا الموروث الجميل، إضافة إلى الجوائز العديدة، إضافة إلى ورش العمل الكبيرة اللي يستفيد منها النشأ ونتمنى الاستفادة. أشاد القبيسي بالجهود اللي تتكاتف مع جهود اللجنة عبر الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص للتنظيم هذه الفعاليات، بما يعزز صلة الوصل بين ماضي المواطن الإماراتي وحاضره، والمساهمة بمسؤوليات كبيرة في جهود صون التراث وخدمة المجتمع. وتتواصل مهام اللجنة بإشراف على المشاركة الواسعة للإمارات في فعاليات النسخة 12 من موسم الموسم الثقافي في المملكة المغربية، أيضا في الفترة من 13 إلى 18 مايو. أيضا تقدم اللجنة كعادتها برنامج الشارة التراثي الثقافي اللي ينطلق خلال أيام الشهر الفضيل على الهواء مباشرة على قناة أبوظبي الإمارات، وهو البرنامج اللي حقق إقبال مميز من عشاق التراث عبر دوراته الماضية. بعدنا موجودين في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، وهذا الكم الكبير من الفعاليات وهذه المهرجانات الجميلة اللي تعودبنا للماضي دون نسيان الحاضر، وأيضا تقدم وجبة دسمة للأهالي عبر أبنائهم للاستمتاع بهذه الفعاليات، إن كانت في مجال التراث وإن كانت في مجال الترفيه والاستفادة القصوى مثل ما قلنا من مواطنين دولة الإمارات ومن يقيمون على هذه الأرض الغالية. متواصلين وياكم مستمعين الكرام، الوقت يمر بسرعة لكن عندنا أخبار كثيرة وحلقتنا غاوية حلوة، عندنا أيضا فقرتين اللي هي فقرة تواصيف وعندنا الفقرة الأخيرة اللي هي عندنا وعند العرب. متواصلين وياكم مستمعين الكرام لين الساعة 8 مثل ما قلنا، بنظهر فاصل وبنرجع دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسة.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل السريع. مثل ما قلنا نحاول نغطي في حلقتنا لهذا اليوم من حياك في بلادي هذا الكم الكبير من المهرجانات والفعاليات في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، وننتقل عقب إن شاء الله في ما يتبقى من حلقتنا لهذا اليوم للفقرتين اللي موجودات عندنا. أيضا تكملة الخبر قول تنطلق الدورة 12 من مهرجان ليوى للرطب خلال فترة من 20 ولغاية 30 من 7 شهر 7 يوليو المقبل في مدينة ليوى بالمنطقة الغربية تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وببرنامج حافل من الفعاليات التراثية والثقافية اللي تستقطب المواطنين والزوار وأيضا السياح من مختلف الجنسيات والفئات العمرية. هذا من المهرجانات الجميلة مزاينة الرطب، وأيضا مهرجان ليوى للرطب اللي يعني يحظى بحضور على مستوى دول الخليج والدول العربية ومن الإمارات كافة، يعني مغوا ومزينة يوم انت تشوف الرطب حاطينه شهر 7 هو هذا الشهر المثالي لنضوج هذا الرطب. أيضا كما تشارك اللجان يعني من خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8 من سبتمبر أيلول المقبل في تنظيم فعاليات الدورة 14 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أبوظبي اللي هو عام 2016 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس نادي صقاري الإمارات في مركز أبوظبي الدولي للمعارض. وهذا قناة يعني إذاعتكم إذاعة الأولى غطت هذا المعرض في هذا العام مثل ما قلنا العام اللي مر اللي هو 2015، وكنا نحن هناك في بث حي وأكثر من حلقة يمكن 3 أو 4 حلقات نقلنا لكم الخبر ونقلنا لكم الصورة من هذا المعرض الجميل اللي هو معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. وأيضا إن شاء الله إذا الله كتب لنا العمر في هذه السنة وبموافقة الإدارة مثل ما قلنا نزور هذا المكان الجميل وننقل الصورة الحية عبر إذاعتكم إذاعة الأولى. وأيضا توجد اللجنة يعني في هذه المعارض وغيرها بفعالية في كافة المناسبات الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، حيث تحتفي بيوم العلم في 3 نوفمبر وأيضا يوم الشهيد في 30 نوفمبر وباليوم الوطني في 45 في 2 ديسمبر. أيضا الله يحفظ الإمارات إن شاء الله. ومثل ما قلنا عبر فعاليات نستذكر التاريخ الجميل، وتبدأ اللجنة مع نهاية العام استعداداتها للموسم 7 لمسابقة أمير الشعراء اللي تغنى بإبداعات شعرية بالعربية الفصحى وتقام بالتناوب مع مسابقة شاعر المليون. مثل ما نعرف نحن شاعر المليون يقام هذا يعني المهرجان كل 2 سنين. أيضا من الرسائل النصية اللي وصلتنا من صاحب الرقم لنهايته 3-5 يقول مفتقدين الفنان الراحل جابر جاسم الفنان الإمارات ذو اللهجة الإماراتية المعروفة، فياريت نسمع للفنان أغنية لمدينة ليوى يقول فيها جو ليوى جو لبنان. ما عندنا نحن ما نحط هذه الأغنية، نحطها باستمرار جو ليوى جو لبنان، وهذا غايته، هذا حين وقت جو ليوى ومغوا جو ليوى في كل الفصول إن شاء الله. المخرج يقول بتسمح إن شاء الله. فالك طيب، فالك طيب يقول لك خلك ويانا من نختم البرنامج اسمع بيحط لك هذه الأغنية جو ليوى جو لبنان. نعم أيضا إذا كنا نحن نفتقد الفنان الإماراتي جابر جاسم الله يرحمه، فإذاعة الأولى تحط أغاني باستمرار هذه الأغنية وغيرها من الأغاني. أنت خلك على السمع، نشكر تواصلك ويانا وفالك طيب إن شاء الله. عدنا وقت، عدنا وقت. نعم وين وديكم من عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، وديكم شو سيدة يقول لك جوال والعالم يستكشفون معالم مليحة وكلبة من أبوظبي نسير صوب كلبة الغالية. زار جوال العالم ضيوف اللقاء الكشفي الدولي 7 بإمارة الشارقة اللي تنظمه مفوضية كشافة الشارقة بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات منطقة مليحة بجبالها الشامخة وصحراءها الجميلة وأيضا منطقة كلباء. بدأت الزيارة بجولة تعريفية تضمنت بحيرة كلباء لالتقاط الصور التذكارية، وهاي من الأماكن الجميلة ترى في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه البحيرة الجميلة. وأيضا مثل ما يقول الخبر، لالتقاط الصور التذكارية والاستجمام بجولة بحرية على متن المراكب الترفيهية. ومن ثم ذهب المشاركون ليمثلون 92 دولة. يا جماعة إنك تجيب مشاركين من 90 دولة و80 دولة و92 دولة وغيرها، يعني عدد كبير. أنت تودي عيالك اللي هم 2 و3 و4 الله يبارك فيهم، توديهم الرحلة، هي تكون عليك مثل الضغط وعبء في هذا اليوم اللي أنت تستمتع فيه، لكن يبالهم دارا، يبالهم أكل، يبالهم شرب، يبالهم اهتمام ورعاية، يبالهم فترات راحة مثل ما قلنا. فتخيل أنت تودي وفد عبارة يعني مثلون 92 دولة، تخيل العدد اللي يحويه هذه المشاركين. لكن الإمارات كعادتها قادر على تنظيم مثل هذه الملتقيات والإبداع فيها والتميز، مثل ما يقول خبر 92 دولة إلى مركز كلباء للطيور الجارحة اللي يعتبر من أكبر المشاريع من نوعه بإشراف هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، نوجه لهم تحية. أيضا بالتعاون حاضرين، بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة بهدف تنمية الجانب السياحي وتعريف الضيوف إلى هذه الأنواع النادرة من الطيور على الطبيعة بهدف الترفيه وأيضا التعلم، إذ يعد المركز مصدرا للمعلومات الخاصة بالبيئات المختلفة اللي تميز الإمارات، ويحتوي على معلومات وبيانات عن كل الطيور النادرة في هذه المحمية من خلال عرض الطيور النادرة اللي تقوم بتلبية نداءات المدربين بالإشارة، وهي تطير بمستوى منخفض جدا. وهذا من العروض الجميلة، أنا أنصح أنكم تودون عيالكم يحضرون مثل هذه الفعاليات. ومن بين أنواع هذه الطيور طبعا الشاهين والعقاب، وأيضا البومة والحر والجير والوكري وغيرها. فاصل؟ نعم حاضر إن شاء الله. وتعرف جولو العالم إلى أنواع الطيور الجارحة وعلى أسمائها وبيئاتها الطبيعية، والتعرف إلى الاختلاف بين فصيلة النوع الواحد من الطيور، هذا كله يعني تعرفوا عليه جوالو العالم اللي يمثلون 92 دولة. الله يحفظ الإمارات وأيضا من يقيم على هذه الأرض الغالية دولة الإمارات العربية المتحدة. متواصلين وياكم مستمعينا الكرام، ننتقل للفقرة الجديدة في حلقتنا لهذا اليوم، فقرة تواصيف نشوف فيها.
تواصيف.
نعم مستمعينا الكرام، في فقرة تواصيف لهذا اليوم أوديكم للتغرودة من كتاب ديوان التغرودة الإماراتية، تغريد من الإمارات من إصدار أكاديمية الشعر للكاتب الدكتور غسان الحسن. نشوف شوفي هذه الفقرة، التغرودة من الفنون والألحان الشعبية الخاصة بمجتمع الإمارات، لا يشارك فيه سوى بعض المناطق من سلطنة عمان الشقيقة، مثله في ذلك مثل فنون كثيرة أبرزها فن الردحة وأيضا فن الونة. والتغرودة فن غنائي شعري بدوي كانوا يؤدونه وهم على ظهور الجمال أو الخيول أثناء سيرها في سرعتها الأولى، كانوا في الأسفار وأيضا الركوب، وهي ذات طابع حماسي، يقولون أن الإبل تطرب لسماعها، ولذا فمنهم من يسميها تغرودة البوش أو تغرودة الهجن. والتغرودة تؤدى في المناسبات اللي هي السابقة طبعا الحروب أو العادات اللي تجمعهم اللي هي الجمع أو اليمع أو حتى في الفرد، والتحديات واللوم والعتب، وأيضا كذلك في الفخر والحكمة، وفي وصف الإبل والتفاخر بالمطايا أيضا وأوصافها المميزة، وفي يلسات السمر والطرب. ومن هنا وجد أن التغرودة تقال على ألسنة الشعراء الرجال وتندر أو تكاد على ألسنة الشاعرات، لأنها فن رجولي في المقام الأول مهما كان الغرض اللي تحمله. في تمتاز التغرودة القديمة بأنها قليلة الأبيات إلى درجة ملحوظة، أو أنها تتضمن موضوع واحد غير متشعب يذهب إليها الشاعر مباشرة، في يعني مثل ما نقول لتصبح أشبه بالقصيدة العادية في طرحها للفكرة وأسلوب تناولها دون عجلة أو إيجاز شديد، وهو ما يجعل أبياتها تطول عن سالفتها اللي هي التغرودة القديمة. وتقوم التغرودة القديمة والحديثة دون اختلاف على نمط ما يسمى في الشعر الفصحى القديم بالأرجوزة المبينة على وزن مشطور الرجز ووزنها مستفعل، يعني هاي تفاصيلها. لكن المعلومات الإضافية تفصيلية عن فن التغرودة بإمكانكم مطالعة كتاب التغرودة الإماراتية دراسة علمية للدكتور غسان الحسن الصادرة عن أكاديمية الشعر في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث. مستمرين وياكم مستمعين الكرام، هاي في الفقرة قبل الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم. بقت عندنا فقرة واحدة اللي هي فقرة عندنا وعند العرب، بنشوف شو فيها. وديكم كان أغاوي، نذكر بأرقام التواصل. يقول المخرج عقب ما نرجع فاصل وردي لكم، خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاس. وعند العرب
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم عقب هذا الفاصل. نرحب كل من انضمنا ويسمع أثير إذاعة الأولى. عدنا أخبار وعدنا علوم، لكن الوقت مر بسرعة، فبناخذ في هذه الفقرة وإن شاء الله نكمل وياكم الحلقات الجاية. وبنبدأ مستمعينا الكرام عن مثل ما قلنا اللي هي الفقرات الأخيرة اللي هي عدنا وعند العرب. فإذا ما لحقنا اليوم على هذه الحلقة، إن شاء الله الحلقات الجاية بنضيف في الفقرة هاي. عدنا وعند العرب اليوم موديكم، دامن الأجواء جميلة، وديكم في الثلج. الله يسامح فريق العمل بعد تونا رادين بخير الحمد لله، ودونا الثلج مرة ثانية. الشاليه اللي موجود في كامبنسكي في الإمارات مول، هذا الشاليه مصمم بأسلوب يعني بني به ليشبه شاليهات جبال الألب. هو بالفعل واسع يجذب السياح لكونه بمثابة ملاذ شتائي مع مدفأة هذا الشاليه والكثير من التجهيزات الخشبية، ويطل أيضا على اللي هو سكي دبي، وأيضا يجمع ما بين الفخامة والهدوء والمناظر على حلبات دبي سكي وأفق المدينة، وكلها يعني مناظر ساحرة ومناظر جميلة. وبما أن الفندق موصول مباشرة إلى هذا المول، تتمكن من الوصول إلى أفضل المتاجر في دبي، بالإضافة إلى دبي سكي وعدد من المطاعم ومرافق التسلية. نوديكم وين لضيق الوقت، نوديكم جبال الألب، نعيشكم هذه المغامرة من برامج العطلات، فرصة استكشاف جبال الألب والمبيت في الفنادق أو البيوت الخشبية الصغيرة. هي تجربة يحرص عليها الكثير من عشاق الشتاء، وخاصة لمحبي التزلج والمبيت في مثل هذه الأجواء. طبعا نحن مو من محبي هذه الأجواء. هذه الأكواخ أو الفنادق الصغيرة تعطي الزائر تجربة فريدة. تحتوي هذه البيوت الأرضية المكونة من خشب الصنوبر والمقاعد المصنوعة من جلود الأبقار والقماش القطني المزركش، وأيضا المواقد اللي هي التدفئة اليدوية، والأكثر سحرا الثلوج البيضاء بمناظرها الجميلة اللي تحيط بالسائح من جميع الأطراف في جبال الألب، واللي يراها أيضا من خلال النوافذ اللي تنتشر في مثل هذه المضاجع. أيضا التدفئة تشمل كامل البيت، ونظام تدفئة يبدأ من تحت الأرض ليعطي السائح مقومات إقامة كاملة لا تشعر بأي إزعاج أو بهذا الصقيع. وهذه البيوت الخشبية تتوفر يعني للسائح في مختلف بلدات وقرى جبال الألب، وخاصة في المناطق يعني اللي هي شمال إيطاليا، تمنح السائح خصوصية كاملة. تجد أن أحد البيوت هو مثل ما نقول يعود تاريخه إلى نحو 500 عام، ويحرصون على أن يجددونها باستمرار، لكن يبقى الإطار العام اللي هو نفسه. وتتواجد هذه الشاليهات في مختلف أنحاء أوروبا داخل جبال الألب، وبعضها مفضل لدى العائلات المالكة، وبعضها يمتاز بتصميماته الداخلية المميزة بأسقف مصنوعة من ألواح خشب البلوط بأثاث من الطراز القديم، يتيح للضيوف الاستمتاع بالتدفئة بمواقد الحطب الملتهبة بأسلوب فاخر. ولت هذه الأيام اللي تعالوا عق الحطب والدفة وحرق المنطقة، الحين الطراز الجميل والمصمم اللي هي البيوت الخشبية الجميلة. وديناكم مستمعين الكرام ما بين الإمارات، وديناكم جبال الألب، نرد مرة ثانية لدولة الإمارات العربية المتحدة الغالية الحبيبة. نختم حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن قدمنا معلومة لكم، ونتمنى الاستفادة في هذه الحلقة وغيرها من حلقات حياك في بلادي. سعدنا بالتواصل وياكم، نشوفكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، نشوفكم باكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.